الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال المصنف: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح، أي الصحيحين، عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا شك من الراوي، قوله أو قلادة شك من الراوي. هذا الحديث الصحيحين قوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجم، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، هو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60، يقال إنه جاوز 100. قوله في بعض أسفاره، قال الحافظ: لم أقف على تعيينه. والذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر المنكر في سفره ويدعو إلى التوحيد ويحط عليه. قوله: فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ. قوله: ألا يبقين بالمثنى التحتية والكاف المفتوحتين وقلادة، وقلادة مرفوع على أنه فاعل، قلادة، والوتر بفتحتين واحد أو تار القوس، وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. وهذا الحديث ليس في خصوص الوتر، طالب العلم لا يكون جامد يقول جاء الحديث في منع الوتر فإذا استخدم غيره لا بأس، لا، بل الحديث عام، الحديث على عمومه، أن من علق شيئا في بيته أو في سيارته أو في دابته أو في ولده أو في امرأته أو في مزرعته لدفع العين أو لجلب الخير فهو مخالف. قوله: أو قلادة إلا قطعت، معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيده، ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر ولأبي داود، ولا قلادة بغير شك. قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود، يعني أشياء يستعيذون بها يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا، وكذا قال ابن الجوزي وغيره. كتاب شرح السنة البغوي كتاب نافع، له شرحه مختصر، هو عبارة عن شرح مختصر. قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة بن عامر: رفع من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك، أو ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك، انتهى. القلائد هي التي توضع في الأعناق أو توضع في الأيادي، أشياء يقلد بها الإنسان، شيء يوضع إما في العنق أو في اليد أو في الرأس. أو الحديث صحيح الشيخ الألباني وله طرق. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولات شرك، رواه أحمد وأبو داود، هو في صحيح المسند الشيخ مقبل. وفيه قصة ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنق خيطا، زينب الثقفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته زينب قال: أي الزيانب؟ قال: الثقفية، أو قيل امرأة عبد الله بن مسعود، أن عبد الله رأى في عنق خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوالى شرك. فقلت: لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي لعلها قبل الحجاب والله أعلم. فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. الحديث في هذا اللفظ الأخير في الصحيحين عن عائشة. وراه ابن ماجه وابن حبان الحاكم وقال صحيح قوله أقره الذهبي. فأقره الذهبي، قد أشرنا لكم أن هذا اللفظ الأولى اجتنابها لأن الذهبي لم يقر وإنما تتبع بعض الأحاديث. قوله إن الرقى، قال المصنف الرقى هي التي تسمى العزائم، وسميت عزيمة لأنها تعزم من العين وتعزم من الجن. وأخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، وكما قال: عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، من حديث عوف بن مالك في مسلم. قال: يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب، وهو من التداوي المشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي غيره ورقاه جبريل، وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وقد أقر الرقى في غير ما حديث، فقد قال لأم سلمة: استرقوا لهذه فإن بها نظرة، أي نظرة من الجن فيها عين. وقال: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، يعني نحيفة، قالوا: تسبق إليهم العين. فأمرهم أن يسترقوا لهم. قولهم: قد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد. وكذا رخص في الرقى من غيرها كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال: كأننا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب حديث كثيرة، يعني فيه رحمة أن الإنسان لا يشترط أنه لا يرقي إلا بما جاء في الحديث، قد يعصر عليه أن يحفظ الأحاديث لكن يبتعد عن الشرك. كان يقول: اللهم اشف هذا، اللهم عافه، اللهم ارزقه الصحة والعافية، كلها أدعية لله عز وجل. لكن لو استخدم الأدعية النبوية كان ذلك أنفع، لأنها أجمع في هذا الباب: اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، توسل إلى الله بربوبيته للناس، والرب هو المربي للناس، واشف أنت الشافي، توسل إليه باسم الشافي المتضمن في الصفة أنه يشفي سبحانه وتعالى. لا شفاء إلا شفاؤه، يعني الشفاء الكامل هو شفاؤك الذي إذا أنزلته برأ المرض بالكلية، شفاء لا يغادر سقما، يعني شفاء لا يترك أي سقم، وإنما تدخل بعده العافية. وقوله عرضوا علي رقاكم فيه أن العالم أو المستفتي إذا استفتي يطلب عرض الرقية ويطلب عرض ما يشكل حتى يفتي على بينه. وقوله لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك فيه التحذير من الشرك، وفيه أن الشرك لا يجوز بحال، لا في وقت العلاج ووقت الشدة ولا في وقت الرخاء، فالله عز وجل يجب أن يوحد في جميع الأوقات. قال الخطابي: وكان عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. لكن إذا كان غير العربي لا يحسن العربية وهو من الموحدين وتؤمن الغائلة فلا بأس أن يرقي إذا كان لا يحسن. أما يحسن العربية ويذهب يرقي بالإنجليزية هذا ما يصلح. قال: قلت من ذلك ما كان على مذهب الجاهلية التي يتعاطونها أنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم وبنحو هذا ذكر الخطابي. وقال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا أن يدعو به اسم مجهول. وهذا تجده كثيرا في كتب السحر والشعوذة، يأتون بأسماء لا يدرى ما هي، فإذا قلت لهم يقول لك هذا أسماء الملائكة الموكلون بهذا. حتى ولو كانت أسماء الملائكة هل يجوز لك أن تدعو الملك؟ لا يجوز. فيأتون بأسماء هي أسماء جن وهم يزعمون أنها أسماء الملائكة، وربما جاءوا برموز مثلثات ورموز وحروف، حرف الخاء أو حرف الحاء أو حرف الجيم يكررونه على صورة معينة، وإذا كان مثلثا يضعون في رأس كل زاوية نوع خاص ما تسمى بالطلسم. فقال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. وقال السيوطي قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. هذا أمر مهم أيضا، يعني أنه لا يصرف الاعتقاد إلى أن الرقية هي النافعة بعينها، لا، هي سبب يدعو الله عز وجل والله يستجيب الدعاء. قال المصنف رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين وعلى غيرهم، لكن لما كان الأولاد هم الأكثر ذكرهم. وقال الخلخالي التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين. كان الجاهلية يعتقدون أن فيها تمام الشفاء فسموها تميمة، وهذا منهي عنه، لأنه لا دافع إلا الله ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. قال المصنف: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود. والصحيح أنه لا يثبت شيء عن السلف أي عن الصحابة في الترخيص فيه. وأحسن ما في الباب ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد فيه عن عنة بن إسحاق، وهو مدلس وتدليسه يضعف به الحديث إلا إذا صرح بالتحديث. قال: يعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة: يجوز ذلك. وهذا الاختلاف الذي نقله هنا إذا كانت من القرآن، ركز، ليس الخلاف في الطلاسم أو في التمائم التي ليست من القرآن أو التي بغير العربية أو التي فيها أسماء منكرة، هذا مفروغ منها، لكن الخلاف الذي ذكره في القرآن وفي السنة. فقال الطائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص لم يثبت عنه، وهو ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها، وأيضا لم يثبت أنها قالت لا بأس بتعليقه. وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك. وقال الطائفة: لا يجوز ذلك. وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم. ابن عكيم ليس بصحابي، سيأتي حديثه، وحذيفة ما تقدم أنه قطعها وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وعقبة بن عامر: من تعلق تميم فلا أتم الله له. وهذا هو الصواب، أن تعليقها إذا كان من القرآن والسنة أنه من البدع. وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب بن مسعود تتلمذوا عليه فاستفادوا منه جزاهم الله خير، وهم من أبر التلاميذ بشيخهم الأسود وعلقمة ومسروق، مجموعة من اليمنيين تتلمذوا على عبد الله بن مسعود فنفع الله بهم. وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. نعم، جزم بها المتأخرون لأنها الموافقة للصواب. قلت: هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: الأولى عموم النهي ولا مخصص للعموم، يعني نهى عن تعليق التمائم ولم يخصص أن القرآن يخرج من هذا العموم. الثاني سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، إذا علقت أنت القرآن علق ذلك حرز ابن الجوشن أو حصن الحصين، وربما تجاوزوا إلى غير ذلك. الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك، حتى ولو لم يكن امتهان فهو بدعة منكرة. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك قربة الإسلام. والله يا أخوان نكثر هذا ظاهرا، الذي يعلق هذه التمائم وهذه الأشياء تشاهد دليلا حقيرا لأنه تعلق بها، ما يكون تعلقه بالله عز وجل. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك قربة الإسلام، خصوصا إذا عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير من القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسس الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يرد بخير فلا راد لفضله أصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فهذه الآية تدل على أن التعلق يجب أن يكون بالله، ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. قوله: التولة شرك، قال المصنف: التولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وأكثر ما يقع الطلاق بين الرجال والنساء في مناطق البدوية بسبب هذه التولة، تذهب إلى المسحر والمشعوذ يفعل لها محبة وتصل البيت إلا والرجل يراها ويرى الشيطان يطلقها، تذهب مرة ثانية تعمل فيزداد الشر، وهكذا. ولهذا فسرها ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. هذا التفسير ضعيف، يعني طريقه ضعيف، أما التفسير هو الصواب، فيه ابن أخي زينب الثقفي مجهول. قال الحافظ: التولة بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففا هي شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر والله أعلم، وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله. قال المصنف: عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي ورواه أبو داود والحاكم. قلنا هذا الحديث ضعيف لأن عبد الله بن عكيم ليس بصحابي على الصحيح. وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصقرا، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح، وكذا قال أبو حاتم. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. وهذا يدل على أنه لم يره صحابي، وإلا الصحابي فما يقال فيه ثقة، لأن شرف الصحبة أعلى من هذا الوصف. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. ابن سعد غالبا ما يذكر في الطبقات، والطبقات كتاب نافع، إلا أنه حشاه في مروياته عن محمد بن عمر الواقدي، وهو كذاب. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما. وكل إليه وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. قال الله: من يتوكل على الله فهو حسبه. مفهوم الآية أن من اعتمد على غير الله عز وجل كان له بقدر من اعتمد عليه، وهو الخذلان. فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه، كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله، فهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم وهو قيصر. قال: حدثنا أبو سعيد المؤدب، قال: حدثنا من سمع عطاء الخرساني، ضعيف. قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت: حدثني حديثا أحفظ عنك في مقامي هذا وأوجد. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي، لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماوات من يده وأسخت الأرض من تحت قدمه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. ضعيف لكن تدل عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مفهومها أنه من لم يتق الله لا يكون له مخرج، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، مفهومها أن من لم يتق الله لا ييسر له أمره. قال المصنف رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد بريء منه. في الحديث أن أهل الجاهلية كانوا يربون لحاهم بخلاف أهل الزمان هذا، بخلاف أهل زماننا فإنهم أصبحوا يحلقون لحاهم إلا ما رحم ربي. الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة وهو ضعيف. وفيه قصة اختصرها المصنف وهذا لفظ حسن: حدثنا ابن لهيعة حدثنا عياش بن عباس عن شيم بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال كان أحدنا، لكن الحديث صحيح بطرقه أما ابن لهيعة ضعيف، قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا لا يصير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان حدثنا المفضل حدثنا عياش بن عباس أن شيم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان الكتباني الحديث، وابن لهيعة فيه مقال، وفي الإسناد الثاني شيبان الكتباني قيل فيه مجهول وبقية رجاله ثقات. مجهول حال، وإلا لو كان مجهول عين لا يستشهد به. قوله: لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفع طالت حياته إلى سنة 56، فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53. قوله: فأخبر الناس، دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود، معروف من الإرادي وليس بأبي زرعة الرازي الأول. قوله: أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، والجمع لحى بالكسر والضم، لحى ولحى. قاله الجوهري: قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعدات: تكبرا وعجبا. ثانيها أن معناها معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. قال أبو زرعة بن العراقي: والآن لو نظرت إلى شبابنا وإلى حلاقتهم وإلى شعورهم تتعجب، هذا من فعل أهل التأنيث، يجعلون شعرهم متماويا، وأما أصحاب الهبز لا تسأل عنهم، يعمل له درج 0, 1, 2, 3 ما يصل هنا له 20 مظلة، لا حول ولا قوة إلا بالله من تنكيس الفطر. مرة رأينا واحد في مطار جدة والله ما ظنناه إلا أنثى، تعجبنا يعني في السعودية أنثى هكذا، وإذا لما وقع الحديث وإذا به رجل، سبحان الله إيش من رجل، والله ما بقي معه إلا الاسم ربما والذكورية، وإلا إيش من رجل. قال أبو زرع العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما قدلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. قلت: وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة، بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجا. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربط الشعر في الصلاة كما في حديث ابن عباس في مسلم. قلت: وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة، بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها. قوله: أو تقلد وترا، أي جعله قلادة في عنقه وعنق دابته. وفي رواية محمد بن الربيع: أو تقلد وترا، يريد تميمة. فإن كان هذا في من تقلد وترا، فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات. قوله: أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. قال النووي: أي بريء من فعله. وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له، بل هو بريء من الفاعل وفعله. نعم، وهو تحت المشيئة، إذا كان غير مستحل تحت المشيئة. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا تستنجي بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. هذه اللفظة قد انتقدت لكن المعنى صحيح، فله شاهد من حديث أبي هريرة. وعليه فلا يجزي الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. في البخاري أنه رجم بها وقال إنها رجس. قال المصنف رحمه الله عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعذر رقبة، رواه وكيع. وفيه ليث بن أبي سليم مختلط وضعيف. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، وأيضا إذا قيل حكم الرفع سيكون مرسل، ويكون هذا مرسلا لأن سعيد تابعي وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف من الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97 و100. كانوا يلقبونه بالتنين، وكيع بن الجراح كانوا يسمونه بالتنين، وذلك أنه كان إذا قدم مكة ترك طلبة العلم مشايخهم وذهبوا إلى وكيع. فالمشايخ يخشون أن الطلاب تركوهم لظهور غفلة فيهم أو لظهور كذب عندهم أو زهدا في علمهم، فإذا علموا أن وكيع قد جاء يحمدون الله ويقول جاء التنين، أي الذي يأكل ما حوله. وقال المصنف رحمه الله: وله عن إبراهيم قالوا كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، قتله الحجاج، يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء، قتله سجنا حتى مات في السجن. قال المزي: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها، مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحوها. قوله كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود أبي وائل والحارث بن سويد وعبيد السلماني ومسروق الربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم، وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، وقد تكون شرك أصغر وقد تكون شرك أكبر. أقصد التولة، أتى الرقى إذا علقت تمائم ورقى ليس فيها الشرك الأكبر، كأن يعتقد أن الله هو الشافي لكن هذه سبب، هذا شرك أصغر. أما إذا اعتقد أنها هي الشافية وأنها هي الجالبة للخير فهو شرك أكبر. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. الصحيح أن تعليقها بدعة، والقرآن أنزله الله للتعبد والتلاوة والحفظ، لم ينزله للتعليق. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، أي من الشرك، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فإذا كان لدفع ضر ولجلب نفع مع اعتقاد أن الله هو النافع والضار فهنا شرك أصغر، وإذا كان على اعتقاد أنها هي التي تدفع الضر وتجلب النفع فهي شرك أكبر. السابع الوعيد الشديد على من تعلق وترا، وهو البراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، والدال على الخير كفاعله، وفيه أنه غير المنكر بيده. التاسع أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.